أحبائنا المشاهدين، مشاهدي قناة الحياة، احنا دلوقتي بنرحب بيكم في برنامج حوار الحق مع جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بيك
جناب القمص. أهلا وسهلا بيك في البرنامج.
أهلا
أول
بيك
مرة نتشرف بوجودك ويانا، وربنا يجعل وجودك بركة معنا.
أمين في اسم
يسوع. سلام ليكم أيها الأحباء في كل بقاع الأرض، مرحبا بكم.
أهلا بيك أبونا، ممكن حضرتك ترفعنا في صلاة؟
ده بالتأكيد. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. وبداية أحبائي، اليوم بيوافق 11 سبتمبر، ويوافق احتفالات كنائس الشرق بعيد شهداء الإيمان المعروف بالنيروز، ويوافق أيضا تذكار الغزو الإسلامي الغاشم في 11 سبتمبر 2001 على برجي التجارة والبنتاغون الأمريكي. دعونا نصلي من أجل هذه الأمور. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أيها المخلص المحب، نسألك أن تمتع شهدائك بفردوس النعيم، وأن تعزي أهالي الضحايا، فأنت المعزي الوحيد للجميع، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.
آمين. أبونا أنا مبسوطة أكون معك. يا ريت نقول تلخيص للحلقة اللي فاتت.
آمين. إحنا اتكلمنا عن الشبهة رقم 11 في كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين، وصفحة 139 اللي بتقول: الكلام المنقول عن غيره دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة.
أي.
فأنا اتكلمت وقلت لا، احنا ما بنقولش انه مقتبس، احنا بنقول ده مسروق. وعشان كده بدأت سلسلة بعنوان السرقات القرآنية من التوراة والتلمود اليهودي. وبدأنا في قصة يوسف الصديق، وطالبت بمحاكمة السارق محمد ابن أبيه على هذه الجريمة البشعة، والتي استمر إخفاؤها والتستر عليها طيلة 14 قرنا من الزمان.
طب يا ترى النهاردة بقى الحلقة هتكون إيه؟
أنا سأواصل طبعا حديثي عن الموضوع الذي بدأته الحلقة السابقة، زي ما قلت، عن السرقات القرآنية من التوراة والتلمود الإسرائيلي. وسأتكلم اليوم بالتحديد عن الصورة الثانية من صور التشابه بين التوراة والقرآن في قصة هابيل وقابيل، كما يقولون ابني آدم، ودية جابوها في صفحة 148 من كتاب الأزهر.
قالوا إيه في القصة دي يا أبونا؟
أوردوا نص القصة من التوراة، من سفر التكوين إصحاح 4. أيوة. التي تقول: حدث بعد أيام أن قايين قدم من ثمار ومن أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه، إلى آخر القصة. حتى قام قايين على هابيل أخيه وقتل. وأوردوا نص القصة أيضا من القرآن في سورة المائدة من 27 إلى 32 اللي هي بتقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، إلى آخر القصة الواردة في القرآن. وتكلم حضرات الشيوخ في الكتاب عن الفروق بين القصتين اللي في الإنجيل واللي في القرآن، وذكروا من تلك القرون من تلك الفروق في صفحة 150 في نفس الكتاب، بيقول أولا التوراة تسمي أحد الأخوين بقابين، خد بالك قابيل هم بيقولوا كده، وهو القاتل، والثاني هابيل، كما تصف القربانين وتحدد نوعهما. أما القرآن في المقابل فلا يسميهما ويكتفي ببنوتهما لآدم، كما اكتفى بذكر القربانين ولم يحددهما. وكان تعليقهم في صفحة 151 و152 يقول فإذا قيل إن هذه القصة مقتبسة من التوراة قال العقل إيه بقى؟ إيه قال؟ فمن أين أتى القرآن بكلام الشقيق الذي قتل مع أخيه المقتول وهو غير موجود في نص التوراة التي يدعى أنها مصدر القرآن؟ دي نقطة. وأضافوا، وده سؤال وجيه برضه، وأضافوا سؤالا آخر، ومن أين أتى القرآن بقصة الغراب الذي جاء ليري القاتل كيف يواري سوءة أخيه وهي غير واردة في التوراة المدعى أصالتها للقرآن؟ وبرضو إيه؟ سؤال منطقي،
منطقي جدا.
ويريدون سؤالا ثالثا يقولوا إيه؟ ولماذا أهمل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين الرب وقابيل القاتل؟ وهذا الحوار هو هيكل القصة كلها في التوراة. ويضيف إن القرآن له مصدره الخاص به الذي استمد منه الوقائع على وجهها الصحيح. ده منطقهم وده اللي قالوه في الكتاب. ماشي.
طب تعليق حضرتك ايه في الموضوع ده؟
على الموضوع دي، ما على المواضيع دي.
ايوه
ماشي. اولا الفروق بين التوراة والانجيل بخصوص اول حاجة اسم ابني ادم اللي قالوه في صفحة 150 بيقولوا ايه بقى؟ التوراة تسمي احد الاخوين بقابيل وهو القاتل والثاني هابيل. يقولوا اما القرآن فلا يسميهما ويكتفي ببنوتهما لآدم. عايز اقول ايه بقى؟ لقد اخطأ حضرات الشيوخ في اسم قايين وقالوا انه قابين في كل كتاباته. لما يجوا ينقلوا معننا من التوراة يقولوا اسمه قابين، ما شافوش النقطة الثانية بتاعت قايين. ليه؟ عشان عندهم قابيل يبقى هابيل وقابيل. لكن لا، دي غلطة، وهذا دليل على أنهم لم يرجعوا إلى الكتاب المقدس لاستقصاء معلوماتهم، بل اعتمدوا على كتبهم الصفراء المخطئة.
أيوة.
ثانيا، يعتبر القرآن مقصرا لعدم ذكر اسميهما. فلو كان القرآن وحيا من عند الله لما صمت الله عن ذكر اسميهما طالما ذكروا في التوراة.
بالضبط.
والعجيب أن كتب الإسلام التراثية تحرف كتب عندهم تحرف اسم قايين إلى قابيل.
أيوة.
جاء ذلك في كل كتب التراث الإسلامي التي ذكرت قصتهما. ومن الكتب دي فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن الفضل العسقلاني جزء واحد وصفحة 343 وغيره من الكتب. أنا مش الوقت ما يتسعش. والواقع أنهم لا يذكرون معنى الاسم قابيل. يعني إيه قابيل؟ في حين أن الاسم قايين له معنى في العبرية، اسمه جاي من كلمة قنية يقتني قايين، إذ قالت أمه حين حبلت به في الكتاب المقدس مكتوب اقتنيت رجلا من عند الرب، تكوين 4:1. أما قابيل فلا معنى له. ولم يخطرون من أين أتوا بهذا الاسم يا حضرات الأفاضل.
طيب أتسك، إيه رأيك في كلامهم عن الحوار ما بين قابيل وهابيل؟
هناخدها بقى.
أيوة.
نقطة نقطة. برافو عليك.
شكرا.
بخصوص سؤالهم عن الحوار بين قايين وهابيل قبل أن يقتله قايين بقولهم في صفحة 150: تخلو التوراة من أي حوار بين الأخوين، أي الحوار الذي ورد في سورة المائدة من آية 27 إلى 29 اللي بيقول: قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر الآيات. وأقول بكل أسف شديد أن حضرات الشيوخ الكرام لم يعرفوا أن هذا الحوار الذي جاء في القرآن هو من السرقات المحمدية. سرقة. جابوا منين؟ جاء أتى به بحذافيره من كتاب ترجوم يوناثان ابن عزية المعروف بكتاب يوناثان المزيف سودو جوناثان، ودي المرجع بتاعه هو الذي يرجع تاريخ كتابته إلى ما قبل الإسلام. وأيضا ورد في الترجوم المسمى يروشاليمي، وظنوا أن هذا الحوار من وحي جبريل لمحمد، ولكننا نكشف لهم المستور الذي لم يعرفوه، إنها سرقة قرآنية من الأساطير الإسرائيلية. يا حضرات الشيوخ الكرام أفيقوا، يجب أن تبحثوا الكتب قبل أن تدلوا بفتاويكم. يا سادة يا كرام، تحروا الحقيقة.
عندك حق يا أبونا. طيب أبونا، ما هو ردك على سؤالهم الثاني اللي بخصوص قصة الغراب؟
قصة الغراب ودفن هابيل.
أيوة.
حلوة دي. جاء في كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين صفحة 150 أيضا يقولوا كده: يذكر القرآن مسألة الغراب الذي بعثه الله أن يري القاتل كيف يتصرف في جثة أخيه ويواري عورته، ووردت في سورة المائدة 31: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يحفر في الأرض، ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ده نص الآية القرآنية. ولكن شيوخنا الكرام تساءلوا في الكتاب في صفحة 151 وقالوا: من أين أتى القرآن بقصة الغراب الذي جاء ليري القاتل كيف يواري سوءة أخيه وهي غير واردة في التوراة المدعى أصلتها للقرآن؟ وللإجابة على ذلك مع شديد أسفي لحضرات الشيوخ الكرام الذين لم يكلفوا أنفسهم قليل عناء ليعرفوا أنها قصة شهيرة في التراث الإسرائيلي، إذ وردت في كتاب فرقي ربي أليعزر فصل 21 الذي كتب أيضا قبل الإسلام بسنين كثيرة. إلا أن الغراب الذي وارى القتيل في الرواية اليهودية الإسرائيلية علم آدم وليس قايين كيف يواري الجثة، وهك نص الرواية الإسرائيلية يقول: كان آدم ومعينته حواء جالسين يبكيان ويندبان على هابيل، ولم يعرفا ماذا يفعلان بهابيل لأنهما لم يعرفا الدفن. فأتى غراب وكان أحد أصحابه من الغربان قد مات، وأخذه وحفر في الأرض ودفنه أمام أعينهما. فقال آدم: سأفعل كما فعل هذا الغراب. فأخذ جثة هابيل وحفر في الأرض ودفنه. وتعليقي على ذلك أن محمد قد حور في القصة، بدل ما تبقى الآدم عملها القايين، ربما ليضفي عليها جديدا من إنشائه، أو لعله نسي ما سمعه من اليهود فألف للقصة موضوع.
ده مش غريب عليه يا جونة، وفعلا كلام عجيب جدا يعني. طب قدسك، ايه ردك على سؤالهم الثالث بخصوص الحوار ما بين الرب وبين قايين؟
ده برضو حتى مهم قوي.
أيوه.
كويس انك انت ما بتنسيش. سؤالهم الثالث جاء في صفحة 151 من الكتاب، اللي بيقول: لماذا أهمل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين الرب وقابيل؟ اللي بيقولوا كده القاتل، وهذا الحوار هو هيكل القصة كلها في التوراة. سؤال جميل، وأعتقد أن هذا السؤال لا يوجه إلينا، فعليكم أن توجهوه إلى رسولكم يا أصحاب الفضيلة، فربما أجابكم أن ذلك من المنسوخات، أو مما أنسي، أو مما رفع البارحة. أما أنا فأرجح أن محمدا لم يفهم الحوار، لأنه حوار روحي لا يفهمه غير الروحيين، ولهذا تجاهله. وهذا هو نص الحوار، لتروا بأنفسكم أنه يعصر على محمد فهمه. في سفر التكوين إصحاح 4 ومن عدد 6-16 يقول: فقال الرب لقايين: لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يقول كمل برضو القصة: وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. إلى آخر القصة.
أيوة.
دي القصة من التوراة.
اللي في التوراة. طيب حضرتك إيه وجهة نظرك في الكلام اللي قلته أنه يعصر على محمد أن يفهمه؟
بالظبط كده. دي حتى لقطة جميلة. لقطة جميلة. أولا في قول الرب لقايين: إن أحسنت أفلا رفع، هل كان محمد يستطيع أن يفهم معنى هذا الكلام؟ والمعنى الذي عصر على محمد فهمه هو: إن كنت قد أحسنت التقدمة بأن تقدم ذبيحة لا من ثمار زرعك، ذبيحة، لأنه كان ينبغي أن يقدم ذبيحة على غرار ما فعله الرب مع آدم وحواء بتقديم ذبيحة وكساهما بجلدها، وفي هذا إشارة واضحة ورمز إلى الفداء بالذبح العظيم، فداء المسيح للبشرية على الصليب. فلا بديل للذبيحة بثمار الأرض.
طبعا
ثمار بترمز إلى أعمال الإنسان، ذبيحة بترمز إلى الفداء. فمن أجل هذا رفضت تقدمة قايين، ولهذا قال الرب: إن كنت قد أحسنت التقدمة وأحسنت التصرف بعدم الاغتياظ من قبول تقدمة أخيك، لكنت رفعت وجهك فرحا، لأنك أحسنت الفهم وأحسنت التصرف.
طب أبونا، يعني نفهم، عايزين نفهم المعنى المخفي في الآية لما بيقول: وإن لم تحسن فتحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها.
دي من الأمور اللي ما يفهمهاش محمد.
أيوة.
عشان كده هرب من القصة. معناه كأنها بيقول له: إن تماديت في غيظك فأمامك خطية تنتظرك، وهي جريمة القتل التي تشتاق إلى ارتكابها غيظا، لكن يجب أن تسود عليها، أي تتحكم في نفسك فلا تفعلها.
ما كانش هيفهمها أبو.
ما فهمها.
صح. طيب أبونا، إيه تفسيرك لبقية الحوار اللي تفردت به التوراة ولم يذكرها القرآن؟
أيوة. في تكوين 4 آية 9 قال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ يعلق حضرات الشيوخ الكرام على رد قايين هذا بقولهم في كتاب حقائق وصفحة 151 يقول: أضف إلى هذه ما تحتوي عليه التوراة من سوء مخاطبة قايين للرب، فترى في العبارة التي فوق الخط، حاطين خط تحتها: أحارس أنا لأخي؟ يقولون فيها فظاظة، لو صدرت من إنسان لأبيه لعد عاقا جافا فظا غليظا، فكيف تصدر من مربوب إلى ربه وخالقه؟ كلام منطقي. وفي تعليقي على قولهم هذا أكتفي بالرد عليهم بما كتبه كبار الفقهاء المسلمين السابقين لحضرات الشيوخ، ولم يجدوا في ذلك ما رآه هؤلاء الأفاضل الكرام من مآخذ على التوراة. فقد جاء في تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 1 وصفحة 295 أليبا يقول: فلما دفنه ألقى الله عز وجل عليه الخوف، يعني على قابيل، فانطلق هاربا، فنودي من السماء: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال: أو رقيبا كنت عليه؟ الله، أحارس أنا لأخي؟ طب ما هي
بالزبط.
دي الله، أما أمر غريب خلاص. هذا ما قاله العلماء، يقول لي يذهب حيث شاء، هذا ما قاله العلماء الأول، ولم يذكروا أي مؤاخذات على النص، فكيف يتفلسف أصحاب الفضيلة ويعترضون على ذلك؟ ثم هل هناك ما يعيب التوراة أن تسجل وقاحة إنسان مجرم قاتل لأخيه؟ هي دي بقى اللي يعني جت في البتاع. طب ما هو قاتل، ما هو مجرم، ما قال الكلمة دي يعني
مش هيطبطب عليه يعني.
ما هذا الهراء أيها الشيوخ الأفاضل؟
أبونا، عندك تعليق آخر على ما ورد في القرآن عن قصة قابيل وهابيل؟
التعليقات كتير يا بنتي، تعليقات كتير أوي. أنا حكتفي بشوية ملاحظة. هناك ملحوظة بخصوص تسلسل آيات القرآن، فقد جاء في سورة المائدة آية 32: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ماشي، هذه الآية اللي ذكروها في الموقع ده لا علاقة لها بما جاء في الآية التي قبلها اللي هي آية 31 التي تقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ما علاقة الآيتين ببعض؟ جاء في تفسير الطبري بقى جزء 6 وصفحة 200: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلما ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض إلى آخره، فقال بعضهم، ده لسه المفسر بيقول: معنى ذلك ومن قتل نبيا أو إماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد على عضد نبي أو إمام عدلا فكأنما أحيا الناس جميعا. كلام فارغ، تخبط غير مقنع. ولكن إذا نظرنا إلى ما هو مكتوب في المصدر الذي سرق محمد منه القصة، سرقها منين بقى؟
منين؟
إسرائيلية. مشنا سنهدرين فصل 4 وفقر 5 بتقول إيه بقى المصدر بقى اللي هو خد منه؟ بتاع اليهود، إسرائيليات. يقول كده: قيل لقايين الذي قتل أخاه: صوت دماء أخيك تصرخ إلي. تكوين 4:10 يعلقوا يقولوا. ولم تأتي كلمة دم بصورة المفرد ولكن دماء بالجمع. ليه؟ بيفسرهم برضه بمعنى دمه ودم ذريته. لما يقتل الراجل بيقتل الذرية كلها.
أي.
فلما قتل هابيل قتل كل الناس الذرية. لكن لكي يعرف أن من يقتل شخصا واحدا، ده المرجع بيقول كده، فيكون قد ذبح أمة بأسرها، أي نسله كله. ومن أبقى على حياة شخص واحد فسيحسب كما لو أنه قد أبقى على حياة أمة بأسرها. ده بالك، شوف التفسير بقى صحيح. فبدون هذا الجزء المحذوف من القرآن تصبح الآيتين غير مترابطتين. يا حضرات الشيوخ الأفاضل فكروا وعوا.
طيب أبونا، إيه هو ردك على قولهم إن القرآن له مصدره الخاص به الذي استمد منه الوقائع على وجهها الصحيح؟
يا حلاوة الكلام. كان ليه مصدره الخاص؟ الحقيقة حقيقة هتندهش انت وهتصدمي من الكلام اللي انا بقوله، والجمهور برضه هيصدم. عايز اقول في الحقيقة لقد صدق حضرات الشيوخ في النصف الاول من قولهم هذا، وهو انه كان لمحمد فعلا مصدره الخاص به الذي استمد منه الوقائع. صح صح. والواقع أن هذا المصدر كما وضحنا هو تلمود اليهود والإسرائيليات الأسطورية. لكن النص الثاني بقى من قولهم وهو على وجهها الصحيح، لا، فهم في هذا واهمون مخدوعون. فإن هذا هو وجهها الأسطوري غير الصحيح، وظنوا أنه وحي من جبريله. فوا أسفا. إن محمدا قد سرق نصوصا من التلمود ولم يذكر هذا المصدر، لهذا فقد ارتكب جريمة بهذه السرقة الأدبية. والمصيبة أنه أدخل إسرائيليات من التلمود الأسطوري في قرآنه الذي تقرؤونه، مليء بالإسرائيليات يا أحباء.
يا طيب يا أبونا، إيه رأي قدسك في قول الشيوخ إن لا هدف لذكر هذه القصة في التوراة؟
شيء مضحك أوي.
أيوه، ما هم بيقولوا كلامي.
طبعا قال حضرات الشيوخ زي أنت ما بتقولي في كتاب حقائق الإسلام ده صفحة 150، يقولوا لا هدف لذكر القصة في التوراة إلا لمجرد التاريخ، فهي معلومات ذهنية خالية من روح التربية والتوجيه. يا حلاوة. واسمحوا لي يا أحبائي أن أقتبس مثلا يقال في صعيد مصر، لأن احنا عندنا مستمعين من العرب والخليج والجزيرة مش عارفين اللغة بتاعتنا، الأمثال بتاعتنا، لكن المصريين حكماء من قديم الزمن. عندنا مثل بالبلد بيقول كده في الصعيد، مع التحفظ طبعا في تطبيقه على حضرات الشيوخ، يقول فجري وعمي يفسر. فجري وعمي يفسر يعني ايه؟ بمعنى ان الانسان رغم انه يجهل حقائق الامور، فجري جاهل فقير يعني معرفة، لكنه ينصب من نفسه معلما ومفسرا، فجري وعمي يفسر. أو بمعنى آخر يفتي في اللي مالوش فيه. خلينا نقول مثل عربي. والواقع أن حضرات الشيوخ الكرام يجهلون الهدف السامي من الواقعة، يجهلوها، لهذا قالوا إن لا هدف لها جهلا بالهدف. وقد ذكرت الهدف من القصة في وقت سابق في الجلسة بتاعتنا دي، وهو قضية الفداء.
أيوه.
ده الفداء. فرفض الله، ورفض الله لتقدمة قايين كان بسبب أنها ليست ذبيحة أو أضحية بل ثمرا من الزرع. وقد اتضح ضرورة تقديم ذبيحة مما فعله الرب مع آدم وحواء، وكساهما بجلد الذبيحة وأخفى عورتيهما. والكتاب المقدس يقول في رسالة العبرانيين إصحاح 9 وعدد 22، يقول إنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكانت هذه الذبيحة كغيرها من الذبائح في العهد القديم رمزا لفداء المسيح للبشرية بموته على الصليب ليخلصنا من عقوبة الخطية وهي الموت الأبدي، ده الهدف. فهل ذكر هذه القصة لا هدف له يا حضرات الشيوخ الكرام؟ أم سامحوني أقول أنكم تجهلون الهدف. إلى متى يا حضرات الشيوخ تتصدون لتفسير الكتاب المقدس دون رجوعكم إلى المراجع المسيحية التي تفسر ذلك؟ هو احنا بنتكلم على حاجات إسلامية ومن القرآن من غير ما نشوف المفسرين؟
صبت
بيعملوش كده ليه؟ فالموضوع يحتاج منكم إلى حتمية البحث قبل إصدار الفتاوى إياها واحترام التخصصات. وحنشوف فيديو لأحد الشيوخ بيتكلم عن هذا الموضوع، فلو سمحت حضرة المخرج العزيز ورينا هذا الفيديو.
ثم أراه يهرف بما لا يعرف وتمخض الجبل فولد فأرا.
يهرف بما لا يعرف، يهرف يعني إيه؟ يعني خطرف بما لا يعرف. ألا ينطبق هذا على حضرات الشيوخ الأفاضل؟ يهرفون بما لا يعرفون، وكالجبل الذي تمخض فولد فأرا بالألف وفقرا بالقاف.
طيب أبونا، نفسي أسأل لقدسك، هل يوجد في المراجع الإسلامية ذكر للذبيحة عن آدم لما أخطأ؟
أيوة، برافو، حتة ذكية.
شكرا.
جميل. نعم، نساء كلامك ده مظبوط، لأن جاء في الطبقات لابن سعد، كتاب الطبقات لابن سعد جزء واحد وصفحة 36، يقول فلما رأى الله عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن، فأخذ آدم كبشا فذبحه، ثم أخذ صوفه فغزلته حواء. ده خيال بقى. ونسجه هو وحواء، فنسج آدم جبة لنفسه وجعل لحواء درعا وخمارا فلبس خمار. تخيل، وهذا تخيل إسلامي قريب الشبه مما ذكر في التوراة مع اختلاف في التفاصيل.
أنا عجبتني موضوع الخمار ده يا أبونا.
مش كده برضو؟
طب أبونا، هل جه في الكتب الإسلامية أي ذكر عن ذبيحة هابيل وقايين؟
أيوة،
والتقدمة بتاعتهم يعني؟
أنت مش عارف بتجيب الأسئلة دي منين؟
شكرا.
الحقيقة فيه يوجد الكثير وكلها أساطير من نسج الخيال والتأثر بالأساطير الإسرائيلية. أذكر على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد جزء واحد وصفحة 36، بيقول ايه؟ بيذكر انه بعد ان سقط آدم وحواء وبكيا على ما فاتهما 200 سنة، بيبكوا، شوف الخرافات والاساطير، ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما. حد دريان مش مصدق؟ روح سألت. ثم أكل وشرب بعد ذلك. خد بالك بقى، داري وشك ناحية تانية عشان أنا بخجل. يا ابني شيل العدسة عنها الكاميرا. ولم يقرب حواء 100 سنة. ما أحبش أتكلم الكلام السفيه ده قدام مضيفة يعني. لم يقربها 100 سنة. ثم قربها فتلقت منه فحملت فولدت أول بط قابيل وأخته لبود توأمته، ثم حملت فولدت هابيل وأخته أقليمة توأمته. فلما بلغوا أمر الله آدم أن يزوج البطن الأول بالبطن الثاني والبطن الثاني بالبطن الأول، يخالف بين البطنين في النطاح. نطاح مع التحريف يعني. ما بقدرش اقول الكلمات دي يعني. شو بقى كملت القصه؟ وكانت اخت قابيل حسنه واخت هابيل قبيحه، فرضي هابيل وسخط قايين، هتضحك عليا، وقال لا والله ما امر الله بهذا قط، ان هذا هو امرك يا ادم. كان واد وقح يعني،
بيكلم ابوه كده يعني،
بيكلم ابوه كده. فقال ادم قربا قربانا فايكما كان احق بها، انزل الله نارا من السماء فاكلت قربانه. حل ايه؟ سليم
سليم.
فرضي بذلك، فاتى هابيل، القصه برضه بتحكي، فاتى هابيل وكان صاحب ماشيه، اتى بخير غذاء غنمه وزبد ولبن، شغلته باكله حلوه يعني. وكان قابيل زارعا فاخذ طنا من شر زرعه، مخرج عايز كده. ثم صعد الجبل وادم معهما فوضع القربان ودعا ادم ربه، وقال قايين قابيل في نفسه ما ابالي، أيقبل الله مني أم لا؟ وإنما لن ينطح هابيل أختي أبدا. بصير المخرج عايز كده. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتجنبت قربان قابيل. فانطلق هابيل فأتاه قابيل وهو في غنمه فقال لأقتلنك، إلى آخر القصة. أحبائي، شتان ما بين ما جاء في الكتاب المقدس عن ذبيحة هابيل التي ترمز إلى ذبيحة المسيح، وبين هذه القصة الأسطورية، وأن سبب الذبيحة هو الجنس، الفتاة الجميلة. مش هترتقب أفكاركم بقى، كل أفكاركم مركزة في الجنس يا جماعة، في حاجات تانية أهم من الموضوع، ما تنحصروش في النص التحتاني من البشر. المسلمون مغيبون عن هدف الله وهو خلاص البشرية، فانحرفوا إلى الخزعبلات والجنس وخلصت الحكاية.
الكلام ده غريب جدا يا ابونا، وممكن حضرتك تقول لنا بقى ملخص الحلقة كلها.
أيوة نلمه.
أيوة نلم الموضوع ده كله بقى.
حاضر، عشان خاطر برضو المشاهد يقدر ان هو يفهم النقاط الجوهرية. أيوة. والأساسية. أيوة. في الموضوع. صح. وصلت حديثي عن السرقات القرآنية من التوراة والتلمود الإسرائيلي في قصة هابيل وقابيل ابني آدم، فقد سرقها من ترجوم يوناثان ابن عزية وفرقي ربي أليعزر. ولذلك أكرر المطالبة بمحاكمة محمد مدعي النبوة من أجل جريمة السرقات من التوراة والتلمود الإسرائيلي. ده باختصار كده.
شكرا يا
عفوا.
طيب نقدر بقى ناخد شوية مداخلات؟
بكل سرور طبعا، ما احنا هدفنا كده، بس تسمحيلي بأن أنا أعلق يعني.
تفضل.
عايز أعلق على واحد اسمه الأخ مجدي من أمريكا، اللي اتكلم امبارح في برنامج سؤال جريء، معلقا على قولي في الحلقة الماضية بتاعت يوسف، عبارة القرآنية اللي بتقول همت به وهم بها.
أيوة.
واعترض على قولي أن هذا الكلام ينسب إلى يوسف قلة الأدب، وأقول له يعني عامل، أنت فاكرة مبروك عطية في في الحلقة. أيوة. بتاعت بسمة وهبة إياها،
صح،
بتاعت الرق.
أيوة.
لما لا اكفي على الخبر مجور، مش كده؟ فالحقيقة أنا كنت عايز أكفي على الخبر مجور، بس هم اللي بيشدوني عشان أتكلم، وبعد ما أتكلم يقولوا أبونا بيهاجم الإسلام. يا عم ما أنا بكلم مغطي، ينكشوني، وبعد ما ينكشوني يصوتوا.
هم اللي بيجيبوا لنفسهم.
هم اللي بيجيبوا لنفسهم. أنا مش قصدي، أنا بتكلم كلام يعني علمي منطقي، بس لازم هم يخشوا لجوه عشان يفهموا. ماشي، أنا ما عنديش مانع أبدا، بس ما تزعلوش بقى من الكلام. بص يا سيدي التفاسير الآتية عشان تشوف أنا ليا حق إن أنا أقول قلة أدب ولا مش قلة أدب. وأنا برجو من المخرج أرجوك تبعد الكاميرا عن المضيفة اللي وياي لو سمحت، ما تطلعهاش على الصورة أبدا عشان ما أشوفهاش. ماشي، أشكرك، لأن الكلام اللي جاي ده للكبار فقط وللرجال فقط وقليل الأدب قوي، بس مش بتاعي لا بتاعهم. في تفسير سفيان الثوري جزء واحد وصفحة 140 عن ابن عباس قال همت به أسلمت له وحل التبان، أنا مش هقول هو التبان، وقعد بين يا دي الخيبة على قلة الأدب بين فخزيها، وتقولوا لي مش قلة أدب. ولك فنادى منادي يا يوسف أتريد أن تزني؟ الله 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 الله، وصلت إلى الزنا هو. فتمثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت الشهوة من أنامله. يعني كان في شهوة بقى وقلة أدب، ده كلامكم بقى مش كلام، ليه رأيك؟ وفي تفسير الطبري جزء 12 صفحة 184 عن مجاهد قال هم بها أي جلس منها مجلس الرجل من امرأته. دي حاجة حلوة. ماشي، تفسير الطبري جزء 12 صفحة 184 عن ابن أبي ابن أبي بزه قال كلام صعب علي أن أنا أقوله يا جماعة، كنت بتكلم مغطي، لكن أعمل إيه لعمنا مجدي اللي عايز يفهم الحقيقة وبيتهمني أن أنا بقول قلة أدب. يقول فاستلقت له فقعد بين رجليها ونزع ثيابه، وضع الاستعداد. وفي تفسير الطبري جزء 12 وصفحة 184 الكتاب ويايا الطبري أهو، تعالى عمو، عن سعيد ابن جبير وعكرمة قال يا مجدي تسمعني، حل السروال وجلس منها مجلس الخاتم. يعني ايه؟ دور عليها بقى وشوفها معناها ايه. وفي تفسير الرازي جزء 7 صفحة 2123 عن مجاهد قال حل سراويله حتى بلغ يا دي الخيبة، بتضطرون ان انا اقول كلام ابيح يا جماعة وترجعوا تقولوا ان انا بهاجم الاسلام، يا دي المصيبة. حتى بلغ ثنته، وانا مش هقدر اقول يعني ايه، روحوا دوروا على المعاني. وفي كتاب اخلاق الوزيرين لابن العباس البغدادي جزء 1 صفحة 130 يقول هم بها المراد بها على سجية الكلام، ما فيش لف ولا دوران، هم بها يعني هم بها، كمل وقال هم بها هم البشر الذي لا براءة له. هذه المصيبة السوداء، وبتقول لي ان انا بقول قلة ادب ومش عاجبك، امال دي ايه دي كل الادب ده؟ على كل كفاية كده، على رأي عمرو أديب كفاية كده كفاية كده، وتقول لي مش قلة ادب يا راجل يا طيب. لو عايز كتير انا اجيب لك مئات من المراجع، بس كفاية كده.
شكرا يا ابونا،
عفوا،
حاجة محرجة جدا بجد
بالتأكيد يعني. معلش انا اسف يعني لا. في وجودك معلش، لكن هذا الاسلام.
ايوه،
ولا ايه؟
حياء في الاسلام
ولا حياء في الاسلام.
نحب ناخد المداخلات دلوقتي يا ابونا
بكل سرور طبعا.
الاخ احمد من السعودية.
ماشي،
الو.
ايوه اهلا بيك،
اهلا بحضرتك، ممكن اتكلم مع ابونا؟
ابونا معاك، اتفضل يا ابونا. احمد من السعوديه.
اهلا استاذ احمد،
ازيك يا ابونا؟ اخبار حضرتك ايه؟
انا كويس بخير الحمد لله، وانت؟
انا خير. بس انا عاوز احكي لحضرتك حاجه حصلت لي ومش عارف بجد اتصرف ازاي.
اتفضل.
وانا دخلت بصراحه على ما اجيب رقم حضرتك ولسه اول مره اتصل بيك، جبت رقم من على الانترنت قلت لازم اتصل بيك على طول.
يا مرحبتين.
طيب انا من يعني من وانا صغير كان يعني كنت بشوف، يعني انا مسلم طبعا.
اي طبعا.
كنت بشوف شكل يعني من وانا طفل صغير بشوف شكل بيظهر لي يعني، بس ما كنتش باخد في بالي يعني شخص بيظهر لي.
أيوة.
النور بيطلع منه.
ايوه.
ويعني بصراحه يعني كنت بحب الشخص ده قوي، بس انا كنت يعني كنت صغير كنت ما اعرفش ايه ده بجد يعني.
ايوه.
فالمهم اول لما كبرت يعني الصوره دي بدات تظهر لي، يعني كنت مثلا اروح المصيف الاقيها ما بين الجبال ظاهره لي وبتبص لي وبتضحك، فمش عارف بجد ايه ده. وسالت فقالوا لي هو ده يعني الرب يسوع المسيح. فانا بستفسر من حضرتك هل هو ده فعلا؟ ويعني لدرجه ان انا اتصلت الجمعه اللي فاتت بالقناه كنت عايز اقول لحضرتك على الموضوع ده.
ايوه.
بس للاسف ان انا اتصلت متاخر فقالوا لي ما ينفعش يعني.
أيوة.
قالوا لي ما ينفعش ان انا ايه اتصل حضرتك، فاتصلت قالوا لي اتصل الساعه 8 واتكلم ابونا زكريا. فلما دخلت الكنترول وكلموني وكده حسيت يعني براحه فظيعه مش عايز اقول لحضرتك عليها. يعني الصوره ديت بدات من 3 شهور بالظبط بدات ترجع لي تاني، وبالعكس يعني بقيت الروم بتاعتي اشوفها بتطلع لي وتمد لها تمد ايديها ليا، والنور يعني مش قادر اوصف لحضرتك المنظر، النور حاجه فظيعه يعني لا تتخيلها حضرتك. لدرجه ان يعني في يوم من الايام انا فكرت ان ده حلم، قلت افتح بسرعه، كانت الجو ضلمه بس يعني في الخارج كان بره، والاوضه الروم بتاعتي كانت النور لا تتخيله.
أمين.
لا تتخيله. لدرجه يعني كل يوم تظهر لي الرؤيه ديت او الشكل ده ويمد له ايده وبيشاور لي يقول لي تعالى تعالى. أيه. يعني فهل هذا هو فعلا يعني ربنا يسوع المسيح ام يعني او المسيحيين كما المسيحيين بيقولوا عليه؟ يعني انا لغايه دلوقتي مسلم ومش عارف بجد اعمل ايه. ف يعني فهل عاوز اتاكد من حضرتك هل هو ده فعلا واعمل ايه، وتقول لي اعمل ايه يعني.
ربنا يباركك يا اخ احمد. حاضر. انا جميل جدا.
في حاجه كمان عاوز اقولها لحضرتك.
اتفضل.
انا يعني الجمعه اللي فاتت اول لما دخلت الكنترول وصليت مع اختي كانت في الكنترول وكده ظهرت لي الصوره ديت، يعني بعد الصلاه على طول انا صليتها في الكنترول، وبصيت حضرتك لقيت الصوره ظهرت لي بشكل واضح جدا جدا جدا، والنور فظيع فظيع طالع منها، ولقيتها قريبه يعني ما فيش ما بينه وما بينها ما فيش حاجه خالص. فجأة لقيت الصوره دي بتطلع شيء من معاها كان كله نور بطريقه لا تتخيلها. تخيل حضرتك ايه اللي كان بيطلعه من معاه ده. تخيل. الو.
ايوه معاك.
طيب معك. تخيل يا رونا حضرتك لقيته مطلع مطوى قرن غزال وعاوز يثبتني، وانا ما رضيتش طبعا يثبتني، قمت ضربه وطرده بره الروم على طول، وقلت له اطلع يا وسخ بره. تخيل يا رونا.
أيوة.
تخيل حضرتك هو التمثيل سهل قوي يا زكريا عبيط، يعني عاوز اعمل لك اختبار كمان، ادينا قلفت لك اختبار هو انا قاعد يا زكريا عبيط، ما هو ده رب المجد عبيط ولا ايه؟
كويس.
مش معايا.
اسمع. طب انا فهمت موضوعك. فهمت موضوعك يا اخ احمد والمقدمه الطويله اللي انت قلتها، وبالتاكيد لما يبقى ظهور حقيقي من الله لا يمكن ان هو يلخبط زي اللخبطه اللي انت بتقولها، لان الله بيتعامل برؤى واحلام مع الصادقين المخلصين. فلو كنت مخلصا حقيقه فبالتاكيد يكون ظهور الهي حقيقي، لكن يبدو ان حضرتك عايز تشوه على الصورة، فالنور ده بعد كده يطلع مطوى قرن غزال ويعمل يثبتك وزكريا عبيط. الكلام ده والأسلوب ده إسلامي معروف يا عزيزي أحمد، واتهالي تبقوا تلعبوها أحسن من كده شوية يعني خليك واضح من البداية وما فيش داعي لللف والدوران. لكن أنا أحب أقوله لك، لو أنك مخلص حقيقة لمعرفة الله فالله سوف يظهر لك كما ظهر لشاول في رؤيا، لو أنت مخلص لمعرفة الله. لكن لو أنت مش مخلص لمعرفة الله فسيستغل الشيطان هذه الخزعبلات ويضلك، والشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملك نور كما حدث مع محمد في غار حراء لما ظهر له في صورة جبريل وهو الشيطان، كما شاهد محمد رأيت شيطانا أو مسني جن. فحيث إنك في السعودية فيبدو أن الشيطان مسيطر على المنطقة كلها، وبيظهر لك تاني زي ما ظهر لمحمد في غار حراء. ربنا يحميك من ألاعيب الشيطان، وأنا حصلي لك يا رب. أسألك أنك أنت تتعامل مع عبدك أحمد، أعطيه يا رب بحسب نية قلبه، إن كان صادقا في معرفتك فاكشف ذاتك له، وإن كان غير ذلك فعرفه الطريق الخاطئ الذي يسلكه، بكته ليتوب ويرجع إليك ويعرفك. ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. احنا بنرحب بيك عزيزي أحمد في كل تساؤلاتك وكلامك حتى غير المعقول، واحنا على استعداد ان احنا نرد عليك دايما، امين. انا عايز انبه على حته مهمه. الايميل الجديد بتاع البرنامج هيظهر على الشاشه دلوقتي، اتغير وبقى abuna@hawaralhaq.com. فاللي يبعت على الايميل ده مش الايميل القديم. شكرا جزيلا.
شكرا. محمد من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
ازاي حضرتك يا حضرة القنبلة؟
يا مرحب حبيبي.
معك محمد. حبيت يعني أول حاجة أتكلم عليك وأقول لك أنا بكده دخلت على الهواء من حوالي كده شهر تقريبا، وسألتك عن موضوع قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا 7:52 لحد 8 العدد 11. وحضرتك قلت لحضرتك ان القصه بتاعت المراه الزانيه غير موجوده في البرديه 66 والبرديه 75. لا قلت لنا ايه هي البرديه، ولا قلت لنا ايه هي تحتها، ولا مين اهو زي ما حضرتك بتقول. شوف لا قلت لنا ايه هي البرديه، ولا ايه تاريخها، ولا ايه نتيجتها، ولا تحقيقها. يعني فانا حبيت اقول لحضرتك ان البرديه من الحاجات المعتمد عليها في النصوص، وبيستشهد بها علماء المسيحيه في الاتيان باصاله النص.
طيب اشكرك يا محمد، اشكرك واسمعني. عندك الايميل بتاعنا محمد، وابعت لي اللينك بتاع البرديه علشان خاطر انا اقعد اخش في السايت وافحصها وابحثها وأرد عليك المرة الجاية إن شاء الله. الرد الأسبوع القادم بعد دراسة البردية، بس ابعتها لي على الإيميل وأنا أكون لك من الشاكرين، وكلنا بنتعلم ونظل نتعلم لحد ما نموت. تفضل عشان خاطر نبين الحق والحقيقة. شكرا جزيلا.
خالد من اليمن، تفضل أستاذ خالد.
خالد من ايران؟
اليمن.
اليمن؟
ايوه.
لا لا انا بتكلم من اليابان، من طوكيو.
من اليابان، ايوه من اليابان. اهلا بيك استاذ خالد.
انا عندي 4 الصبح فمعلش هنتكلم بسرعه كده. يا استاذ ابونا ازيك؟
يا مرحب.
انا طبعا شفتك مرتين على الانترنت، طبعا نشتري بالزور بتجيب خالص محطات عربيه. انا شفتك مرتين على الانترنت، خصوصا اللي شدني القصه بتاع جامع الاقصى.
ايوه
فيري انترستنج. وبعدين انا حضرتك، انا اولا معايا 2 دكتوراه، وانا بقالي 35 سنه هنا وخريج جامعه بوسطه وكده، فانا حضرتك ساينتست معترف بيه، مش عايز اقول قلت ايه بس عشان الناس طبعا سمعت. اوكي
أيوة. انا
حضرتك عايز اتكلم حضرتك بس اعمل كونتريبيوشن، يعني ادي حضرتك شويه كومنت بعد اذنك ممكن.
اتفضل اتفضل حبيبي.
طبعا انت، انا اول حاجه انا بشكرك جدا على المجهود الفظيع حضرتك والذكاء اللي عند حضرتك والحجه اللي موجوده. طبعا ده طبعا انا يعني احيي شكل بكل اشكال.
شكرا.
طبعا اي حد المفروض يخش في مايكرو ابدا، ما يخشش في ديتيل، حتى الاسئله كلها اسئله تافهه اللي انا بسمعها، كله بيشتغل في مايكرو، كله تحدي، ده اسلوب الجماعه العربي. اثنين، ان طبعا انا مولود مصر مسلم عادي مش كده؟ انا بعد ما مشيت من مصر حضرتك، وانا كنت في مدرسه على فكره مسيحيه مصر الجديده، مش عارف اسمها، انا سايب الداتا كلها عندي في الكنترول. وعرفت حضرتك ان عمق الدول العربيه دي حضرتك ما تنتج حاجه كويسه ابدا. يعني حضرتك بصرف النظر على القرآن مثلا، طبعا ده مش معترف بيه خالص بعد ما مشيت انا قبل ما اسمعك خالص يعني حضرتك.
ايوه.
فانا مبسوط لان حتى بصرف النظر عمر الدول العربيه حتى الان بقى لها 1000 سنه او 1050 سنه او 2000 سنه ما نسكت حاجه حضرتك لا ريفرنس علمي ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا علم خالص، فازاي يطلع منها قرآن يمشي عليه؟ دي واحد. والاخطر من هذا حضرتك ان هم عايزين ياخدوا
ثانيه واحده يا استاذ خالد.
لحظه يا خالد. لحظة خالد عشان الصوت مش واضح.
بيقول ان الدول العربية ما عملتش حاجة خالص، وازاي حتى طلعت قرآن ما لهوش فايدة يعني. اتفضل يا استاذ خالد.
بالظبط كده، عارف فايد الشيء الله يعطيه بالك. حتى الان حضرتك ما فيش حد حتى اللي قال لك الحضارة العربية في اسبانيا، لا الحضارة العربية في اسبانيا، سامعني حضرتك كويس؟
الحضارة العربية
في اسبانيا.
اسبانيا.
اسبانيا دي كلها حضرتك واخدينها من 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 القبط بتاع مصر حضرتك، والمكتبة الاسكندرية اللي كانت موجودة في اسكندرية حاجتها اللي حافظوا عليها اكبار مصر، واللغة الاصلية بتاعت مصر القديمة اللي هي القبط حضرتك مش عربي خالص. وخسروا الكلام ده وترجموه وراحوا قالوا ان احنا عملنا علم في اسبانيا. ثلاثة حضرتك لما هم عايزين ينشروا دين اسلامي في اسبانيا قعدوا 700 سنة، ليه اسبانيا شرشت يعني طردتهم وضربتهم بسوري بالشلوت، وفي الاخر حدا مفيش حد فيهم اسلم خالص لغايه دلوقتي في اسبانيا، اوكي؟ فده هي دي نسبه كلامك مظبوط 100%. اخر حاجه حضرتك سؤال بقى عايز من حضرتك رد. هل حضرتك انت معايا ان معظم الاديان وانا قارئ ل 18 دين منهم الشنتيزم والبوذيزم وكل الكلام ده اصبحت تراديشن؟ يعني اديان بقت عادات وتقاليد.
الاديان بقت عادات وتقاليد؟
وتقاليد والناس ونسلوا الكور اللي هو معرفه الرب ومعرفه الاله والمحافظه على.
اتفضل اتفضل. بدون تفصيل خش في النهايه بتاعتك. معروف معظم الاديان ها؟
اوكي. اخر حاجه حضرتك اللي انا عايز اقولها حضرتك ليه ما تعملش سي دي وكتب وتبقى موجهه حضرتك للشعب الامريكي اللي بيتكلم انجليزي او الشعب الياباني، هيبقى افيد كتير جدا من الشعوب حضرتك انت بتكلمها دي. اخر حاجه حضرتك عايز اقولها، انت تستحق حضرتك جائزه نوبل على جامعه الاقصى. يا ريت ماي كومنت ماي ادفايس ان انت تكتب الكلام ده بالانجليزي حضرتك، وانا مستعد اسيب الايميل بتاعك ومستعد اساعدك ان احنا نوصل ان احنا نقدم الكلام ده لانه تفوز للميك كونسيرن عشان يحل المشكله بتاعت حضرتك القتل اللي احنا شايفينها في العالم دي كلها. وشكرا والف شكر، ربنا يخليك يا استاذ ابونا وتحياتي.
شكرا يا استاذ خالد. ممتاز
ممتاز.
اتفضل
اخ دكتوراه.
اتفضل.
انا سعيد بيك يا خالد وسعيد بكلامك وتقريزك، وارجوك انك انت تسيب الايميل بتاعك في الكنترول روم عشان اتصل بيك. وبشكرك لاجل كل الكلام اللي انت قلته، واشكرك على حكايه جائزه نوبل. واحنا مش قد الكلام ده حبيبي، احنا ناس بنخدم ربنا مش بندور على المراكز العالمية والألقاب. أنا بخدم الله من أجل نفوس محتاجة. حتة أنك أنت بتقول أن احنا نخاطب الشعب الأمريكي أفيد من الشعوب دي كلها، لا عزيزي أنا مش معاك في الحتة دي. النفس البشرية أيا كان جنسها غالية على قلب المسيح، ومن أجلها ضحى المسيح بنفسه ودمه ليخلصها. فاحنا بنحترم الانسان لانه انسان قيمه، سواء كان عربي هندي كردي امريكاني، الانسان هو الانسان لانه خلقت يدي الله وله قيمه عظيمه، وبنسعى لخلاص الكل. واحنا فعلا بنترجم الحاجات دي لكل لغات العالم وبنبثها. شكرا جزيلا يا خالد، واحنا فخورين بوجودك ويانا، ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه.
ابونا نحب ناخد بريك.
امين امين.
طيب شكرا. اعزائنا المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل.
امين. اعزائي المشاهدين، المشاركه معنا بالاسئله او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشه، او باستخدام برنامج سكايب. في حاله عدم تمكنكم من الوصول الينا، رجاء اعاده المحاوله مره اخرى. يمكنكم ايضا ترك رساله صوتيه على المجيب الالي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطن انه انسحب من الحلقة لان احنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني فضلت الشيخ اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين اعمل ايه؟
يا غالي في البرنامج
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير.
لم يأمر بقتل أحد انتشر في شبه العربية زي محمد كما قلت.
المسيح بيحبها. المسيح جاء ليخلصها ويفديها.
لو كنت إله المسلمين يا رب في كل حاجة من دماغ يقولنا الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحياة وخصوصا برنامج حوار الحق، أهلا بكم بعد الفاصل مع جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا
أبو. أهلا بك ثانية وبالمشاهدين كلهم.
نحب نسمع ناخد مداخلات تانية لو فيه لو سمحتوا. الأخ جمال من مصر فضل.
أيوه مساء الخير يا أبونا.
يا مساء النور.
والله حضرتك كان عندي مداخله. كان في احد المتداخلين الحلقه اللي فاتت قال لحضرتك ان مش معقول يكون الرسول اقتبس من الديانات الثانيه لانه مات وعاش امي ما كانش يعرف يقرا. فلو احنا افترضنا فعلا ان الرسول مات امي فمعنى هذا كارثه كبرى، لانه معنى كده انه ما عملش بالقران، لانه اول حاجه في القران قالوا له اقرا. فإذا كان عاش ومات جاهل معنى هذا أنه لا يحترم كلمة اقرأ. من ناحية ثانية عندي في حديث نبوي اطلبوا العلم ولو في الصين. فإذا كان فعلا هو نفسه ما طلبش العلم وما تعلمش القراية والكتابة معنى كده أنه برضه ما بيحترمش الحديث بتاعه. ثالث حاجة كان بيقول أن عشان يفتي أي أسيخ الحرب بتاعه كان عشان يفتديه كان لازم يأمره يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. فلماذا هو نفسه ما تعلمش القراءة والكتابة؟ يبقى في نهاية الأمر هو رسول بيعلي قيمة الجهل. ومعنى كده إن المسلمين حالياً اللي بيتعلموا القراءة والكتابة ما بيحترموش السنة وما بيتخذوش النبي كقدوة. إذن عليهم عدم تعلم القراءة والكتابة وإنهم يموتوا جهال زيه بكده يبقوا مخلصين للدين بتاعهم. بس ده يا أبونا التدخل بتاعي.
شكرا.
شكرا يا أخي جمال.
شكرا يا جمال، كلام في المليان يعني لعلهم يتذكرون يعني. أشكرك لأجل البراهين القوية اللي أنت جبتها. شكرا.
شكرا. الأخ محمد من فرنسا. ألو.
السلام عليكم.
السلام ونعمة.
سلام والنعمة.
السلام عليكم، ازيك يا أبونا؟
يا مرحبتين حبيبي.
الحمد لله. والله انا كنت حابب اعمل مداخله معاكم يعني لان انا بقول لك انا مثلا ابويا مسلم وامي مسيحيه يعني من هنا من فرنسا.
ايوه.
الو.
ايوه حبيبي
اتفضل. في الحقيقه يعني في الحقيقه يعني ابويا بيكلمنا شويه كده على الاسلام وامي بتتكلم شويه على يعني على المسيحيه والحاجات دي، فانا مش عارف يعني اتلخبطت شويه ما عدتش عارف يعني الصح من الغلط. وفي حاجات كتير يعني مش عارف يعني لما نيجي نشوف مثلا ابويا بيقول انه مثلا الاسلام والرسول يعني وكان امي وناس كتير يعني راح معاه والاسلام كده انتشر يعني بالخيمه دي. ولما اسمعك يعني انت بتتكلم بتقنع يعني في التلفزيون حاجات كمان بتقنع الانسان يعني وفي حاجات بتدخل العقل الواحد مش عارف يعني الحقيقه يروح فين يعني كده ولا كده مش عارفين يعني. انا لحد دلوقتي يعني بقول لك ان انا ما عنديش ديانه مثلا، لا انا مسلم ولا انا مسيحي.
كويس.
فقاعد من الاثنين يعني مش عارف يعني انت ممكن يعني تنور لنا شويه الطريق يعني مش عارف يعني توضح لنا حاجات يعني.
امين حبيبي. امين.
امين شكرا.
انت معاك حد تاني بيتكلم وياك يا محمد ولا ايه؟ سمعت صوت تاني.
لا ما فيش حد. لا
انت لوحدك. طيب شوف يا محمد،
انا لوحدي. نعم
انا فهمتك. لو انت جاد من قلبك وامين من قلبك وعايز تعرف الطريق، ثق ان الله هيرشدك اليه، لان الكتاب المقدس عندنا بيقول المقوم طريقه اريه خلاص الرب. الله راح ياخد المبادره ويظهر لك ذاته، مش في رؤيه ولكن في القلب. يقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. عليك عزيزي محمد انك تقول لربنا يا رب عرفني الطريق فين، يا رب عرفني الحق فين، انا مخلص لاعرف الحق، ارجوك ارشدني وعرفني الطريق. وبعدين اقرا الكتاب المقدس وهو طريق معرفه الرب، خصوصا العهد الجديد. اقرا وقول له يا رب عرفني فين الحقيقه عشان خاطر تقدر توصل الى معرفه الحق. ماشي يا محمد؟
صح. بس مثلا اللي انا اكتشفت يعني الحقيقه، يعني الواحد لازم يقولها، ممكن ان انا يعني ما فهمتش حاجات، بس
اتفضل.
الو.
ايوه ما فهمتش حاجات. حاجات من ايه بقى؟
الو.
اتفضل يا اخي محمد.
اتفضل.
الو.
اتفضل.
الو.
ايوه اخي محمد،
عندك
احنا سامعينك.
صوت يا محمد، معلش عندك مشكله.
يعني في مشكله في
الصوت.
انا يعني انا بسمعكم من التليفون بس، يعني عشان كده.
اي طبعا اتفضل. طيب يا محمد، يعني عود اتصل بينا تاني عشان خاطر الوقت بيجري. فيعني حاليا ارفع قلبك لربنا، قول له يا رب اشرق بنورك في قلبي وفي حياتي وعرفني الطريق. لو مخلص هيعرفك السكه من خلال الكتاب المقدس. شكرا عزيزي، اتفضل.
الو.
ايوه اهلا بيك استاذ رافت.
سلام الرب معاكم.
سلام الرب معاك، اتفضل.
ألف مبروك لقناة الحياة لعيد ميلادها السادس.
تعيش تعيش حبيبي، أشكرك.
ليا مداخلة معاكم.
اتفضل.
بالنسبة للاقتباسات اللي بيقتبسها محمد في القرآن.
أي.
من الإنجيل والزبور والعادات والتقاليد بتاعة الكفار. هو لازم يعمل كده عشان يقدر يكون قرآن أو يكون ديانة ليه، لأنه ما عندوش أصلا يقدر يكون منين، ما فيش وحي ليه أصلا عشان يقدر يكون حاجة.
تمام.
كلام سليم.
الحاجات دي ويغير فيها بعض التغييرات عشان ما يبقاش واخدها 100% من الحتة الفلانية. لازم يغير هابيل والقايين والقابين، لازم يغير في الحاجات اللي زي كده.
تمام حبيبي.
لو بلغت الحاجات دي كلها، إيه اللي هيبقى في القرآن غير الغزوات؟
أيوة.
الزيجات.
تمام.
هيبقى في غير الحاجات
دي. تمام حبيبي.
القرآن.
صح. أشكرك يا خرافة، أشكرك، الرسالة وصلت. وفعلا بس أنا عايز أصحح كلمة اقتباسات. اقتباسات يعني بياخد آية أو نص آية أو حاجة، لكن دي اسمها سرقات مش اقتباسات. أشكر محبتك حبيبي. طيب
الأخ نشأت من مصر.
ألو.
أيوة أهلا.
الو مساء الخير.
يا مساء النور.
ازيك يا ابونا زكريا، عامل ايه قطفك؟
انا كويس بخير الحمد لله، ان شاء الله تكون انت بخير.
نشكر رب المجد يسوع المسيح.
امين.
انا بس ليا تعليق صغير على الاخ احمد اللي هو اول واحد اتصل من السعوديه.
ايوه حبيبي.
وبقول هو اساسا ما عندوش اي ردود عشان يرد بيها على قطفك. ما عندوش بس غير الشتيمه اللي اتعلمها من دينه.
صح.
غير الشتيمة دي ما تعلمش أي حاجة تاني. وما يعرفش يرد يقول أي حاجة تاني.
طبعا.
أولا يا أبونا قدسك أنت عظيم جدا.
أشكرك.
فخر لينا كلنا.
أشكرك.
وأنت ثبتت الإيمان فينا رغم إن أنا مسيحي أصلا وأبا عن جد وكلنا خدام، بس خلتنا كلنا نتلم حوالين اسم المسيح ونفتخر ونعتز بإننا
نشكر الرب. نشكر الرب.
وإننا لينا ملكوت السماوات.
أمين.
رغم عن كثيرين كثيرين.
أمين.
اللي انا حابه اقوله للناس اللي هم مش فاهمين حاجه، ان ملكوت السماوات مش مجرد ان رب المجد يسوع المسيح قال لنا ادخلوا ملكوت، لا لازم نكون محترمين ومؤدبين وبنطبق الوصايا وبنحفظ على كل حاجة، نحفظ سيرتنا الحسنة لكي نمجدوا أبكم الذي بالسماوات.
تمام. طريق القداسة بقى، طريق القداسة يا نشأت. يعني الأول الأول بياخد المسيح، بعد كده يعيش حياة المسيح، فهي مش مجرد كلمة ورد غطاء.
تمام قدسك يا ابونا، حتى احنا لما بنتناول في الكنيسة القديسين.
شكرا عزيزي نشأت، ورسالتك وصلت، وأشكر تعليقك على كلام الأخ أحمد وتوضيح هذا الوضع، وأشكرك لأجل كلامك الطيب، ميرسي.
الأخت تريز من السودان. ألو؟
ألو، أيوه.
الأخت تريز أهلا بيكي.
يا مرحبا. أهلا
أهلا.
تفضلي.
أنا أصلا متصلة من لندن.
أهلا بيكي.
أهلا بيكي أخت تريز. تفضلي.
يا أهلا وسهلا.
اتفضلي سؤالك يا أختي.
أنا بالهوا دلوقتي.
اتفضلي.
أيوة طبعا على الهوا.
أيوة أبونا زكريا.
مرحب.
أيوة أنا عايز أسلم عليك.
مرحب.
السلام الرب عليك.
تعيشوا معك.
وأنا عايز أقول أنت سبب لخلاص الكثيرين.
تعيش.
بالخاص السودانيين اللي أنا عارفها، أنا طبعا من جنوب السودان.
مرحب يا زولة.
أنا من جنوب السودان. يا
أهلا بك.
من أب وأم، بس يعني إيه تنكت في المسيحية أكثر ومجهودي الخاص.
حلو.
فأنا عايز أقول زمان كان صعب إنه في بالذات في خرطوم تسمع بين ممكن تناقش مع واحد مسلم أو تتكلم معه عن مسيحية.
أيوة.
لكن اليوم عن طريق قناة الحياة ساهم كثير في خلاص كثيرين.
نشكر الرب.
في حياة الرب يسوع.
آمين.
وأنا بشكرك وربنا يحفظك ويحفظك من دول اللي عاوزين ينتقموا من كلمة الرب.
آمين.
لكن أنا متأكد بأن الله هو هيقدر يحفظنا لأنه إحنا أبناء الحق.
عوج ما في تب يا تريزا، عوج ما في تب، عوج ما في تب.
ماشي عوج،
لكن المضرة حاصلة يا تريزا. أهلا بك.
أهلا بك يا تريزا. شكرا يا تريزا على اتصالك.
شكرا لك يا بنت.
ربنا يحفظك أبونا.
أمين، ويحفظك أنت من كل شر. أشكرك.
الأخت خديجة من إنجلترا.
ألو، مرحبا أبونا زكريا.
مرحبا
أخت سوسن، أخت فرحة.
أهلا بك.
أهلا وسهلا. أنا المداخلة اللي عاوز الموضوع اللي عاوز أحكي عنه، أنه أنا أعتقد أنه الحلقة مادة جيدة على مستوى البحث، وفي الحقيقة نحن كنا نجهل أنه كانت هناك أساطير إسرائيلية أساسا، وهذا يدل على أن مجهودات كبيرة قد تمت لإخفاء هذه الأساطير، وبالتالي إخفاء هذه المصادر التي جاءت منها هذه الأساطير خوفا من العثور عليها، مما يجعل الناس يكتشفون مخادعات ومراوغات محمد.
تمام.
وأعتقد أن محمد ركز كثيرا واستخدم كل طاقاته الخيالية ليبعد تفكير معاصريه والذين جاءوا بعده لينصرفوا إلى الخيال وينشغلوا به وبمتاهاته عوض التفكير في مشاكلهم اليومية وكيفية حلها.
تمام.
ولا غرابة إن رأينا أن المسلمين حتى بعد 14 قرن لا يزالوا يتخبطون في مشاكل لا علاقة بها بهذا القرن.
تمام.
بل هي من شؤون القرن الأول الهجري.
تمام.
ولا غرابة أيضا لأن المجتمعات الإسلامية هي الأكثر فقرا وجهلا وتخلفا، وحان الوقت للمسلمين أن يرتدوا عقولهم بالتفكير في إشكالية محمد وكيفية التعامل مع الأسطورة التي اخترعها هذا النبي المذموم.
تمام تمام.
شكرا.
شكرا جزيلا يا خديجة، أنت بتسري البرنامج بمداخلاتك العلمية ومنطقك الرائع.
ده حقيقي فعلا، أنا بحب مداخلاتها
كده راسية أوي
ومنظمة.
ففعلا هو أسطورة، أساطير وخيال واسع وغطى علشان بس يبني ويكون إمبراطورية إسلامية وياخد الناس بعيد عن الواقع. برافو عليك يا خديجة، ربنا يباركك، واحنا بنسعد بمداخلاتك دائما، صديقة للبرنامج.
أهلا بك. في إيميل يا أبونا ولا حاجة؟
عندنا شوية إيميلات جميلة.
اتفضل.
أول حاجة واحد بيقول الغريب أن المسلمين يستعملون اسم قابيل وهو القاتل ويتركوا اسم القتيل وهو هابيل، أليس هذا دليل عشقهم للقتل حتى يمجدوا القاتل ويمحوا القتيل؟
نقطة برضو.
أو وجهة نظر، بس عشان أكون أنا حقاني لأن أنا باحث.
أيوه تفضل.
ويعني بمنطق وعلم، فما أقدرش إن أنا أخالف ضميري.
تفضل.
لا هم ما ذكرش القرآن لا قابيل ولا هابيل. ما تذكرش خالص. لكن في كتب التراث موجود قابيل وهابيل. لكن كون ان هم بيحبوا يعني القتل فده قضيه معروفه. ايضا من الايميلات، ابونا وجدت فيك الاب الذي يضحي، ده بلاش اقول الاسم، لكن انسانه من المغرب، من المغرب، بتقول وجدت فيك الاب الذي يضحي بنفسه، لا ناقة لك ولا جمل في ذلك سوى مساعدة الآخرين حتى ينال الجميع الخلاص، وهذا ما فعل الرب لنا، فقد أتانا بنفسه لننال نحن الحياة الأبدية، لك المجد يا رب. أنا الآن في طريق الرب أبحث عمن يأخذ بيدي، فكم أتمنى أن يساعدني لأنال الخلاص.
أمين.
وأكون في الفعل واحدة من الخراف الضالة.
أمين يا رب.
التي رجعت لحضن راعيها. أنا لا أطلب شيء مستحيل، بل أريد فقط أن أتعمد وأرجو المساعدة ولو حتى بالرد على رسالتي، وباسم المسيح الطاهر أن تلتفت إليّ، لك المجد يا رب. أشكرك لأنك أنت سبت لنا التليفون بتاعك، والمسيح فعلا قريب منك جدا، وإن شاء الله راح نتصل بيك تليفونيا علشان خاطر نقول لك تتعمد إزاي. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة وبركة. أيضا إيميل من كاتب وشاعر من الجليل بيقول ما أروع ما تقوم به من هدم أركان الظلام الذي ساد في غفلة من الزمن مدة 1400 سنة ونيف. رأس يسوع عاليا وهو المرفوع أصلا، نعم إنهم يخافونك ويتهامسون من أين جاء هذا. نزل لهم من علن. يسوعنا يستحق أن يمجد.
أمين.
إنه المحب الرائع. آمين. الواهب الحياة. شكرا ليك حبيبي من أجل كلماتك الطيبة وحلوة. أيضا في رسائل كتير وصل من عن كان على الإنترنت. واحد بعت لي المقال ده. الدكتور سيد القمني وصف مهاجميه بأنهم كلاب مسعورة. الكلاب المسعورة أنظف منهم. احنا ما بنقبلش الأسلوب ده. لكن بيقول ايه؟ افتخر بأن يستشهد زكريا بطرس بكتاباتي التي تتهم الإسلام بأنه دين مزور. انا بشكرك يا قمي، وربنا يحميك يا ابني من من الغوغاء ويستخدمك لمجد اسمه باستمرار. امين. ممكن
ناخد مكالمة أخيرة.
طبعا
الكبير عبد الكبير من
عبد فرنسا. الكبير
تفضل.
ألو.
أهلا.
ألو السلام عليك يا أخ زكريا.
يا مرحبتين يا حبيبي.
كيف أحوالك؟
أنا كويس بخير وإن شاء الله أنت تكون بخير.
أنا بخير والحمد لله. أريد فقط يعني أنا أتتبع كثيرا برنامجك. أنا من فرنسا أتتبع برنامجك عبر قناة الحياة ورأيت يعني لاحظت أنه تهتم كثيرا بالإسلام.
أيوة.
وتهتم كثيرا يعني بجزئيات الإسلام وما كتبه الطبري وما كتبه كثيرا من علماء الإسلام.
أيوة.
هذا يعني أن الإسلام عنده تراث وعنده أشياء كثيرة كتب الناس كثيرا عنه، هذا شيء يعني لا شك فيه. ولكن الشيء الذي لاحظته أنك لا تتكلم إلا عن الإسلام فقط. لماذا لا تكلمنا مثلا عن الديانة اليهودية مثلا وكيف تآمر اليهود على المسيح وفي عندما صلب؟ ومثلا لماذا لا تكلمنا عن البوذية الديانة التي يؤمن بها أكثر من مليار ونصف من البشرية ولهم أيضا يعني في كتبهم في كذب وفي أشياء وفي أشياء. ليس الإسلام وحده هو اللي فيه الكذب ولا اللي فيه يعني تزوير وكما تقول يعني.
أيوة أشكرك حبيب. عندك حاجة تانية أخ عبد الكبير عشان أجاوب عليك لأن الوقت بينصرم.
لماذا لا تكلمنا مثلا عن اليهود؟
حاضر أنا فهمتك بقى. فهمتك أشكرك. فهمتك وأنا حرد عليك. أشكرك.
شكرا يا أخ عبد الكريم.
شوف أخ عبد الكريم.
عبد الكبير.
عبد الكبير أصلا. بنشكرك لأنك أنت بتتابع البرامج وسعادتنا وفرحتنا أن احنا يعني نعرف أن في أحباء كتير بيتابعوا البرنامج حتى وإن كانوا غير متفقين معنا في الفكر يعني، لكن بيتابعوا يشوفوا إيه الجديد. وأنا شخصيا ببقى سعيد وببقى لأن هدفي أن الباحث عن الحق فقط هو اللي أنا أتلامس وياه بالكلام، لأن ناس كتير بيسمعهم بس مش باحثين عن الحق، معترضين على الكلام.
صح.
أنا ما بيتأثرش يعني، ما بزعلش، كل واحد حر في رأيه، بس أنا بدور على الباحث عن الحق هو اللي حيتلامس مع الكلمة ومع الرسالة اللي ربنا بيديها له. وكفاية علينا الباحثين على الحق، سواء مش مهم الكثرة، ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون فيه، لكن ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية وقليلون هم الذين يجدونه. فإحنا ما بيهمناش الكثرة لكن يهمنا البحث عن الحق. أخونا عبد الكبير بيقول إن أنا بهتم بالإسلام. هو الحقيقة أنا مش بهتم بالإسلام، أصحح بس الفكرة، أنا بهتم بالمسلمين. الإسلام ده خرافة أنا ما بهتمش بيه، لكن موضوع اهتمامي هو نفس المسلم المخدوع في دينه من أجل مصيره الأبدي ليعرف الحق فين. سمع الكلام وعرف كان ده زيك
بالضبط،
سمع الكلام ورماه ورا ظهره هو حر، مش قضيتنا. تقول لي ماذا لا تهتم باليهودية والبوذية وإلى آخره؟ في ناس بتهتم. أنا تخصص الإسلام، أنت مش عارف التخصصات؟ في تخصصات. في ناس بيهتموا باليهودية ودلوقتي في كنائس يهودية للذين عرفوا المسيح من اليهود، وفي خدمة عند البوذيين وفي خدمة في الهنود وفي خدمة في الصين وفي خدمة في كل حتة. دي مدارس، دي تخصصات، ففي خدمات كتير. مش بالضرورة أن أنا أكون أبو العريف أتكلم عن الإسلام وعن اليهودية وعن البوذية، مش لازم. أنت مش بتؤمن بالتخصصات برضو ولا لا؟ في طبيب لكل حاجة، في تخصصات، طبيب للعظم، طبيب للقلب، طبيب للرئة، طبيب للعين، طبيب للحنجرة، تخصصات. أنا تخصصي أحبائي المسلمين الذين أحبهم من عمق القلب، أحب خلاصهم ومعرفتهم للمسيح. وإنت زعلان ليه إن أنا بحب المسلمين وبقدم لهم الخلاص؟ ده يزعلك في إيه؟ قلبك على اليهود والمسلمين؟ تعال كرز لهم معنا، قدم اسمك وإحنا ندربك تكرز ازاي لليهود وتكرز ازاي للبوذيين. لكن إيه اللي زعلك إن أنا بكرز للمسلمين يعني؟ لأن دي محبة. شكرا جزيلا أخونا عبد الكريم وللجميع.
أبونا برضو عشان اللغة العربية برضو. يعني اللغة العربية دي حاجة احنا بنتكلمها يعني.
ده صحيح. لكن ممكن احنا بنتكلم انجليزي برضو.
بس
ممكن يعني نكرز.
دول حبايبنا.
لكن كمان دول احنا اللي عشرناهم.
صح.
عرفنا ثقافتهم فكرهم.
صح.
فعشرناهم وعزاز على قلبنا من طول العشرة. هو الكراز عبارة عن ايه؟ عن حب.
صح.
فاولا محبة. فدي بالظبط كده.
شكرا يا ابونا على تعبك النهاردة معانا.
انا فرحان جدا فرحان بوجودك ويانا بصراحة.
شكرا يا ابونا. ونحب بقى نختمها مسك.
أي تفضل.
عايزين كلمة روحية بقى.
آمين. كلمة روحية بقى حلوة خالص. بس أخد شفتة مية بقى بالريق. طيب. ماشي. هو المخرج بس حب يوري الناس إن أنا بشرب مية يعني في أثناء بتاعنا نشيره يعني.
كتر خيرك.
كتر خيره. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا من النهاردة هبتدي من بداية الحلقة دي أبتدي أحكي لكم حكاية ذات معنى وغاية. والحكاية اليوم من البداية عن رجل شريف عظيم حكم عليه بالإعدام، ليس ظلما رغم أنه شريف، بل لأنه شريف، وليس لأنه مجرم فهو شريف، بل لأنه قد قبض عليه لابسا ثياب الجريمة. والحكاية من البداية عند منتصف ليلة شتاء مدلهمة، فوجئ عمدة إحدى القرى بابنه مندفعا من الباب وثياب ملطخة بالدماء، وبحسه الأمني أدرك أن ابنه ارتكب جريمة قتل، فأسرع وتبادل معه ثياب، خلع ثيابه النظيفة لبسها لابنه ولبس الثياب الملطخة بالدماء. وما أن انتهت عملية التبادل حتى هاجم البوليس المنزل، كان بيطارد الواد، وقبضوا فورا على من وجدوا عليه ثياب الجريمة، وأقتيل الأب إلى المحاكمة وهو بريء، ولم يفتح فاه طوال الجلسات حتى حكم عليه بالإعدام. وفي وقت تنفيذ الحكم عليه همس في أذن ابنه قائلا: إني أموت الآن يا ابني من أجل جريمتك، لتعيش أنت من الآن الحياة التي كنت أعيشها بعيدا عن كل شر وجريمة. وضحى الأب الحنون بحياته من أجل تخليص ابنه من الموت ليعطيه فرصة جديدة لحياة جديدة. هل وصلت إلى المغزى والغاية يا عزيزي المستمع والمشاهد؟ إنها محبة المسيح الطاهر الذي ضحى بنفسه على مقصلة الصليب ليعطيك ويعطيني ويعطي كل واحد وكل واحدة الفرصة للتوبة والحياة الجديدة مع الله. فهل تقبل موت المسيح الكفاري ليخلصك من عقوبة الخطية والموت الأبدي؟ ثق أن الرب يحبك ويحب أن يخلصك، وهو على أدم استعداد أن يقبلك ويغفر كل خطاياك ويعطيك حياة مقدسة بل وحياة أبدية. قل له الآن معايا: افتح يا رب عيني وأنر قلبي لأعرف محبتك واجذبني إليك، وأنا أفتح قلبي لك لتمتلكني. آمين. آمين. لو طلبت هذه الطلبة من قلبك أو لتعيد طلبتها الآن، الله يقبلك، وتأكد أنه دخل إلى قلبك. أمين. الرب يعمل بهذا في قلوبنا جميعا، وله كل المجد إلى الأبد. أمين. وإلى اللقاء في مرة ثانية.